أصلح من أعاد الصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي على توفيقه لزيارتنا الإخوان في هذه السنة، مع أني كنت مشتاقا كثير في هذه السنوات، ولكن الله لم يوفقنا لزيارة الرفقاء والأصدقاء. الحمد لله هذه الشوق وصلت إلى مرحلة أنا لم أجد فرارا من زيارة الإخوان. واللازم بالنسبة للمسائل التي في هذه السنوات أنا كنت أواجهها من الرسائل التي الإخوان كانوا يرسلون إلينا، والمسائل المختلفة والظروف التي إحنا نعيش في هذه الظروف، أنا كنت أن أتكلم حول هذه المسائل. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ذرة من ذل إذا اهتديتم. الله تعالى في عدة من الآيات في كتابه، وكذلك الروايات التي والآثار التي كنا نشوف من الأئمة عليهم السلام عليكم السلام، كل هذه المسائل حاكية عن نقطة التفكر والحرية في المشي وفي الطريق الإلهي والسلوك الإلهي في هذه الدنيا. وهذه هي النقطة التي لو أهملها شخص يهلك ويذل ويفسد طريقه، ولو رآها هذا ينجح ويربح ويصل إلى الصلاة وإلى النجاة وإلى الفلاح وإلى السعادة الأبدية. وهي عبارة عن الحرية في التفكر والاعتقاد والاختيار والانتخاب الأصلح في كل حال وفي كل ظرف وفي كل زمان وفي كل مكان بدون أي شائبة من الدعايات والتبليغات والمصالح الشخصية والنفسية، والصراخ والذي نحن نشوف في هذه الأزمنة ونراه في جانبنا من المسائل العديدة المبقية والمهلكة. في جميع الآيات القرآن نحن نشوف هذه المسألة بشكل جدي وبشكل أساسي في الحركة الإنسانية إلى مرتبة الكمال. وهذا لازم أن ينشر في جميع تصرفات الإنسان وفي جميع أحواله بالنسبة إلى عيشه وحياته في الدنيا. نحن نشوف القرآن الكريم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو الحرية في التفكر وفي الاعتقاد وفي المشي. يعني القرآن الكريم يعلن بأعلى صوته هذه المسألة وترويج هذه الفكرة وهذه الخريطة. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا يقول فبشر عباد الذين يستمعون القول من فلان ويتبعون منهجه ويتبعون سبيله. يتبعون أحسنه، يعني من بين جميع الأقوال وجميع الاعتقادات وجميع الآراء يتبعون ما هو يشوف بفكره، لا بسمعه، لا بهذا الاستماع، لا بصرف أنه يقول هذا فلان، لا بصرف أنه يقول هذه الإذاعة أو هذه الجريدة أو هذه اليومية أو هذه المجلة أو هذا الشخص على المنبر، لا، بس الذي يشوف أنه يكون أحسن في فكره، يعني في فكر هذا الشخص. يعني هذا القرآن هو عبارة عن الآيات التي الله تعالى نزلها على قلب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرآة لإنعكاس هذه الآيات وأزوائها على قلوب آهاد هذه الأمة إلى يوم القيامة. شو معنى هذه؟ يعني إحنا الآن مثلا 100 نفر، 100 شخص من الأفراد، الآيات القرآنية نزل على كل فرد هو جالس في هذا المجلس. جميع آيات القرآن، شوفوا أن هذه المسألة من أدق المسائل وأظرفها التي نسيت، أن يكون منسيا هذه المسائل حتى عند كثير من الأفراد الأعظم. وهذا هو المنهج العرفاني والسلوك الإلهي الذي يربي شخص ويهذبه ويوصله إلى مرتبة الكمال. هذه الطريقة. إن القرآن الكريم من أول سورة الحمد إلى آخر سورة الناس أكثر من 6600 آية وأكثر. هذه الآيات عبارة عن المطالب العرفانية والتوحيدية والقصص والعبر والمسائل الأخلاقية والاجتماعية، والمتكفل بشؤون الإدارة الدنيا والآخرة لكل شخص يتولد ويصل إلى مرتبة التكليف ويكون متأهلا ومستعدا للوصول إلى مرتبة الكمال. ولكن من حيث أنه لا يمكن أن الله تعالى مثلا ينزل هذا الكتاب لكل أحد ينزله على شخص واحد، هذا الشخص الواحد هو النبي الأكرم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فعلى هذا ليس كما يقول البعض الجاهلين عن المعارف الإلهية أن القرآن نزل على نفس النبي الأكرم، والإنسان إذا مثلا يقرأ لازم أن يقرأ بحيث أنه يحكي عن هذا المسألة. مثلا اننا نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين واهنا ننوي في انفسنا كما ان هذا القران نزل على النبي اهنا نقراه على حسب الحكايه. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ هيك وإحنا نقرأ بهذه الطريقة لا. أو مثلا بعض يقول إذا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد من هو الشخص المخاطب لهذه السورة؟ والشخص المخاطب هو كان النبي ويقول كيف ممكن إحنا نقول قل هو الله أحد ونحن نعترف بأن هذه السورة نزلت إلينا وإحنا نقرأ مثلا في الصلاة نقرأ ومثلا في سائر الظروف إحنا نقرأ؟ لا، لازم أن شخص ينوي في الصلاة، يعني هم أفتوا بذلك، لازم أن يقرأ شخص في الصلاة ويقول قل هو الله أحد، يعني أن النبي كان مخاطبا لهذه السورة ونحن نتابع ونحكي عن هذه المسألة كأنه مثلا كانت هذه القرآن رسالة على النبي وإهنا نقرأ هذه الرسالة من حيث أنه مثلا نزلت في قبل 1400 سنة من قبل على شخص واحد ولا علاقة بيننا وبين هذا القرآن، بس بصير في الحكاية وبصير في أداء التكليف وإبراء الذمة في الصلاة إهنا نقرأ هذا. كل هذه المسائل خطأ وهذا باطل بالكلية. أن هذه السورة نزلت علينا على آحاد أفراد الأمة إلى يوم القيامة، والسورة يقول قل هو الله أحد، يعني أنت هذا الجالس أن تقول هو الله أحد، وهذا الجالس أن تقول هو الله أحد، وهذا يعني جميع أفراد الأمة لازم أن يشوفوا أن هذه السورة نزلت إليهم ولكنهم لم يكونوا موجودين في زمن النزول هذا. الله تعالى نزله بحسب الحكاية والمرآتية والوسيلة والواسطة لإيصال هذه المطالب إلينا. مثلا أنا أكتب شيء، أنا أكتب مثلا الأفراد الذين يوصون في الوصايا كيف يوصون؟ يوصون مثلا شخص يجعلون هذا وصي ومثلا يأمرونه بأداء هذه المصائل بعد موته، وبعد مثلا قبل سنوات من موته هو الشخص يكتب مثلا وصية مثلا قبل 10 سنوات. طب من المخاطب بهذا الوصية؟ الذين هم يقرؤون هذا بعد وفاتهم، بعد وفاة الموصي، يعني بعد وفاة الموصي يكون كل هذه الأفراد الذين يشوفون هم المخاطبون. وإذا كان مثلا شخص عنده 4 أولاد كل هذه الأفراد كانوا مخاطبا لهذه الوصية. أمير المؤمنين عليه السلام في آخر ليلة في أيام حياته المباركة في شهر رمضان ليلة 21 هو أمير المؤمنين أملى وأنشأ وصية، وصية مشهور في نهج البلاغة، هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب. في هذه الوصية مدود وكل من بلغه وصيتي، يعني نحن جميع الأفراد الذي الآن حاضرون هم المخاطبون بالجد لوصية أمير المؤمنين عليه السلام. طب الآية القرآن يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه. الوصية التي أمير المؤمنين عليه السلام الله الله في حجكم، الله الله في صلة الرحم، الله الله في رحمكم، الله الله في القرآن، هذه الوصية مضبوط في نهج البلاغة، يعني موجود في نهج البلاغة. لازم علينا أن نقرأ هذه الوصية ونعمل بالجد لهذه المسألة، هذا هو المقصود. بس القرآن الكريم طريقة الأولياء الإلهي وكيفية نظريتهم ورؤيتهم بالآيات القرآن الكريم ليس بس بحيث أنه نزل على قلب النبي ونفس النبي وبعد إهنا نقرأ على حسب الحكاية، أن قرآن مثل الرسالة مثل الجريدة التي وقعت مثلا ونزلت قبل مثلا 1400 سنة، وبعد بعد 1400 وصلت إلينا، وإحنا نقرأ هذه الجريدة بعد هذه المدة. وكيف نقرأ؟ نقرأ بحيث أنه هذه المسائل التي وقعت في هذا الزمان لا علاقة بيننا وبينه. لا، القرآن نزلت ويتنزل دائما علينا في كل يوم وفي كل لحظة، وكل من يتولد في يوم السبت، في يوم الأحد، في العصر، في الليل، في الصبح، هذا القرآن بمجرد أنه يتولد هذا القرآن يكون بجنبه. هذا هو السر الأساسي في كيفية تربية القرآن وتزكية القرآن. يعني نحن لابد أن نقر ونعترف بأنه لا يمكن الفرار من التكاليف والفرائض التي الله تعالى وجبت هذه التكاليف والفرائض علينا بصورة حية نشيطة في كل زمان ولحظة، سواء كان الإمام عليه السلام موجود أو مش موجود، إمام الزمان عليه السلام، سواء كان الأئمة موجودين أو غير موجودين، القرآن يكون بجنبنا، آيات القرآن يكون بجنبنا، وكلنا كلنا مخاطبين لهذه الآيات بهذا الشكل. ولذا يقول كان السيد الوالد الله يرحمه كان يقول من يقرأ هذه السورة مثلا في سورة الحمد، إياك نعبد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، حتى يصل إلى إياك نعبد وإياك نستعين. هوب، بعض الأفراد يقولون بهذه الآية لازم الإنسان أن يقرأ هذا بالحكاية، يعني حكاية عما نزلت على النبي، حكاية عما نزلت على نفس الرسول، حكاية عما نزلت من الله تعالى على نفس الرسول مثلا قبل آلاف، مثلا 1400 مثلا سنة. لا، ليش؟ لأنه خب إحنا لا نستعين من الله تعالى بالجد وبالكلية ومئة بالمئة. النبي والأئمة عليهم السلام هم الذين إذا كانوا يقولون إياك نعبد كانوا يقولون بالجد، كانوا يقولون بالحقيقة، كانوا يقولون بالواقع. وهذا الحكم منا مجاز وغير واقع، ولهذا لا يجوز لنا مثلا الالتفات بمعاني هذه الألفاظ والتأكد من قبول هذه المطالب في أنفسنا. إذا لا نقول مثلا على حسب الحكاية، لا، هو كان يقول لازم على كل أحد أن يقول هذه الألفاظ بالجد ويصدق هذه المعاني ويعترف هذه المعاني ويقر بهذه المعاني ويوجب على نفسه أن يكون 100% ويسأل من الله تعالى أن يوافقه لذلك. ما في مشكلة، ما في مشكلة. وإحنا نسأل من الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، والله تعالى أنت وفقنا للوصول إلى هذه المرتبة التي النبي والأئمة هم يعترفون ويقرون بهذه المسألة، وشو مشكلة هون؟ شو مشكلة؟ هذا هو الصلاة الذي يكون فيه تربية النفس وفيه تزكية النفس ويكون فيه النماء ويكون فيه الكمال. ولذا الإنسان إذا يقول إياك نعبد من حيث أن النبي كان يقول ولذا نحن نقول، شو فائدة أصلا هاي الصلاة؟ الإنسان يعرف شيء في هذه الصلاة، يفهم شيء. قل هو الله أحد، إحنا نقول قل هو لأنه نزل الله تعالى نزله هذه السورة على النبي، وإحنا مثلا نقرأ هيك. لو كان ينزل غير هذا إحنا كنا نقرأ غير هذا. أصلا ليس فائدة في هذا. هذا الصلاة يكون الصلاة جامدة ما فيه روح وما فيه معنوية وما فيه روحانية، بل صرف أداء الحركات والتصرفات مثل الرباط. أي رباط؟ رباط موجود. كيفية التصرفات لا يعرف شيء، لا يفهم شيء. في شيء مبرمج ويتصرف بعض تصرفاته في الخارج، وهو لا يعرف ماذا يفعل وماذا يقول وماذا يفكر، ليس له تفكير. هذا هو حقيقة القرآن. ولذا احنا نقول ان الله تعالى يقول في قرآني في كتابي في عدة من المواضع، قالوا مثلا ينهى عن مسألة التقليد، اذا مثلا يقول له ليش مثلا انتم تعملون هيك، ليش انتم تعبدون الاصنام، قالوا اتعبدوا ان تنهانا عما يعبد كانوا يعبدوا اباؤنا. الان احنا نسلك بهذه الطريقه، احنا نسلك بهذه الراي، احنا نسلك بهذه المساله. الشخص الذي هو يعبد الاوثان، يعبد الاصنام، والنبي اذا كان يقول لي الله تعالى يقول له ليش انت مثلا تعبد هذه الطريقه، ليش انت تعبد الصنم، ليش انت تعبد الوثن، يقول ابي ووالدي وجدي كان يعبد الاصنام وانا اطابق هذه الطريقه. طيب، او لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يسمعون، حتى ولو كانوا مجانين انت لازم ان تتبع المجنون، حتى لو كانوا لا يعقلون انت لازم، يعني على حسب الفكره. شوفوا نظريه الحريه في القران، كيف نظريه حريه الفكر، نظريه حريه الاختيار، نظريه حريه المشي، نظرية حرية التفكر، كيف يقول يعني ولو كان هذا مثلا لا يغل، أنت الآن في الشارع أنت تتابع مجنون، نفس هذا الطريقة موجود. والد هذا الشخص كان يهوديا، قال لازم يكون الشخص ابنه يهودية، لازم الشخص مثلا كان نصرانيا، هذا الشخص لازم أن يتابع طريق وعقيدة والده. هذه المسألة الحرية في جميع آيات القرآن إحنا نشوفه، وإذا ندقق ونحقق في الآيات نشوف أن هذا هو الهجر الأساسي في تربية الإنسان في عالم الوجود. يعني كل معتقدات الشرايع الإلهية والأديان الإلهية مبتنية على هذا العمود وعلى هذا الحجر، وجميع الاعتقادات والمباني الشرعية والمباني الأديان الإلهية هو مجمع على هذا العمود ويكون مبتني على هذا المسألة، على هذا الحجر الذي إحنا نشوف القرآن في آحاد من الآيات القرآن. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يسمعون، أتنهانا أن نترك ما يعبد آباؤنا. في آية يقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لا يقول فبشر عباد الذين مثلا يسمعون من الشخص الذي مثلا سنه في مثلا 90 سنوات، الشخص الذي مثلا فبشر عباد الذي يستمع القول من هذه الجريدة المعروفة، فبشر عباد الذين يستمعون القول من هذا المؤلف مثلا المعروف المشهور، فبشر عباد الذين كانوا يستمعون القول من هذه الظروف من هذه الأزمنة، فبشر عباد الذين يستمعون القول من هذا التلفاز أو من هذا الإذاعة، أي إذاعة، أي بلد، أي إذاعة، أي في أي مكان، لا إحنا لا نسمع. شوفوا هذا القرآن بيدينا وإيديكم. إذا كانت آية واحدة يقول لازم الإنسان يتابع بغير هذا الطريق يخوف الجنة، إذا كانوا في جميع الآيات يقول حتى الإصرار التي في هذه الآيات في المناهج الإلهية بالنسبة إلى اتباع الشعب واتباع الملة للأديان الإلهية وللرجال الإلهية هو يبتني على هذا المسألة، يبتني على المنهج الأقلائي ويبتني على المسألة التفكر والانتخاب. ليش الإنسان لازم أن يتابع النبي؟ لأن النبي يدعونا إلى هذا الطريق، لو كان النبي يدعونا إلى طريق آخر غير هذا، إلى مصالح شخصية الى مصالح الدنيويه والى المطالب التي نحن نشوف بعيوننا ولا يقبل عقولنا. عيوننا تشوف وعقولنا لا تقبل. مستحيل الله تعالى يجبرنا بمتابعة هذا المنهج. ليش؟ لأن الله تعالى أوجد وأوجب لتربية النظام التشريعي في هذا العالم الطريقتين. الطريقة الأولى هي العقل المتصل بنا، المعروف بالعقل المتصل، والعقل الذي في كل الأفراد. وهذا العقل يختلف على حسب اختلاف الظروف، وعلى حسب اختلاف الاطلاعات، وعلى حسب اختلاف العلوم، وعلى حسب اختلاف المجالات، المجالات العلمية والمجالات التربوية، وعلى حسب اختلاف السنين. هذا العقل يختلف، العقل الذي يكون شخص مثلا في الصف الأول، طبعا يختلف من الشخص الذي يكون مثلا في الجامعة أو صاير المدارس. العقل الشخصي يكون مثلا في الرجل العادي يختلف مع الشخص الذي يكون مثلا مجتهدا في العلوم الإلهية، وبهذا يختلف بالكلية. العقل الشخصي مثلا يكون في أحد الرجال يختلف مع العقل الذي يكون في الرجل الإلهي، في الولي الإلهي وفي العارف، مثلا يختلف بالكلية مسألة. ولكن للعقل مراتب، وهذا ولكل شخص تكليف خاص بالنسبة إلى مرتبته التي في هذا المرتبة هذا العقل موجود فيه لا أزيد. الله تعالى لا يكلف شخص أزيد من هذا، لا، يقول أنت فهمت هذا لازم أن تتابع، إذا لا تفهم لا يجب عليك المتابعة، لا يجب عليك المتابعة. وهو لا يفهم، نحن نقرأ كتاب مثلا، كتاب بعض هذه الكتب مثلا أولياء، هذا الكتب العرفاء هنا نقرأه قبل أن نعرفه، وقبل أن نقرأه، وقبل أن نشوف هذه المطالب وهذه الكتب، خب يجب علينا تكليف آخر. ولكن بعد أن وصل المسألة وعرفنا وشفنا بعيوننا المطلق وعقولنا قبلت، إذا لم يقبل لا ماشي، ولكن إذا عقولنا قبلت هذا المسألة، الله تعالى يؤاخذنا يوم القيامة بعدم إقدامنا وقيامنا بهذا المطالب التي إحنا شفناها. هذا المسألة مش مسألة سهلة، لا، مسألة جدية. أنا وفقتك لهذه المسألة، أنا وضعت هذا الكتاب في هذا المكتبة، وأنت رحت إلى هذا المكتبة وشافت عيونك وأخذت هذا وقرأت ما فيها، كل هذه المسائل كان من توفيقي بك حتى أربيك وحتى أحذبك. ليش أنت لم تعمل بهذا؟ ليش أنت لم تقوم بهذا الواجب؟ ليش أنت لم تقوم بهذه الفرائض؟ نعم، بعض الأفراد اللي يكونوا بالشوارع، هم طبعا هم منعزلين عن هذا المطالب، لهم تكاليف خاصة بالنسبة لهم، لهم تكاليف، ولكن بالنسبة إلى الذي عرفها ولم يعمل، هذا الشخص بالنسبة إلى هذا الشخص الله تعالى يعاقبه، الله تعالى يعاقبه. ليس مسألة بس مسألة الصلاة والصوم والزكاة وهذا، لا، هذه المسائل كل الأفراد يقومون بهذا بهذه المسائل، كل الأفراد يقومون بهذه التكاليف. كيفية تطبيق العيش والحياة هذا هو المهم، كيفية تصرفات الإنسان حتى يصل إلى هذا المسألة هذا هو المهم. وإلا الصلاة كل الأفراد يصلوا، الشيعة يصلون والسني يصلون، كل الأفراد يصلون. المسألة ليس مسألة الصلاة والصوم وهذا بس، المسألة الوحيدة كل شخص يصلي بس يتم المسألة ولا يكون عليه شيء، لا، العقاب والمؤاخذة يوم القيامة ليس بالقيام بهذه المصائب. كيف أنت تصرفت في حياتك؟ كيف أنت أبطلت حياتك وأبطلت استعداداتك وأبطلت الإمكانيات التي الله تعالى أودعها فيك، وأنت صرفت حياتك في المسائل اللهو والعبث والمسائل اللغوية. هذا هو المهم. ولهذا يكون الصلاة الذي الشخص الذي وصل إلى هذا المسألة صلاته تفترق بالكلية مع صلاة الذي لا، مثلا الأفراد العادي طبعاً يصلون. كيفية أفكار الإنسان كيفية لا أدري، أنتم سمعتم لمجالسنا هذه المحاضراتنا في أيام آخر رمضان في بالنسبة في شرح دعاء أبو حمزة، لا أدري ترجمت أو لا. في هذه السنة أنا كنت أشرح بعض هذه المطالب حول كيفية الصلاة العرفاء، الصلاة الأولياء، وكيفية الصلاة سائر الأفراد، والتفاعل والتفاوت بينهم وبين مراتب الصفاء وبين مراتب النية في الصلوات. أنا كنت هذا المسألة أنا قلت له الرفقاء كم من مرة، أنا قلت أنا في الأيام التي كنت طالب علوم ديني في الحوزة العلمية كنت أحضر صلاة الجماعة لآية الله الشيخ محمد علي أراكي الله تعالى يرحمه، كان شخص طيب النفس. والسيد الوالد لما كنت عازما على القدوم للعتبة المقدسة للفاطمة المعصومة أوصاني بالحضور لي في صلاة الجماعة للشيخ العراكي الشيخ محمد علي العراكي. فأني كنت دوما كل يوم أنا كنت أحضر صلاة المغرب والعشاء، وهو كان يدرس في المدرسة الفيزية درس الخارج، كثير من العلماء كانوا يحضرون مجلس درس الشيخ محمد علي العراكي. وأنا كنت في ذاك الزمان لم أكن مستعيلا للحضور في درسي، كنت أقرأ شرح اللمعة أو رسائل شرح اللمعة مطول أني كنت أقرأ. في بعض الليالي أني كنت جالس في التشهد وبيمي أحد من العلماء من عظم العلماء وبعد وصل إلى مرتبة المرجعية هذا الشخص، نعم أنا لا أسمي، هاي كان جالس بيمي وأنا يصلي معي، وأني كنت في التشهد شوية كنت أعمل هيك، أني شفت أنه وجعل يده على ظهري يستقيمني يقيمني. وبعد مدة بالصدفة ما كنت مثلا أصر على هذا، ولكن بالصدفة بالطبيعة أصبحت بهذا الشكل. المرتبة الثانية هو وضع يده على ظهري حتى مثلا يقيمني بهذا الشكل. مثلا في التشهد لازم الشخص يكون مستقيما جالسا مستقيما. وفي المرتبة الثالثة 5 مرات في التشهد الواحد وضع يده ورفع يده وضع يده ورفع يده، هذه صلاة يعني هذا هو الصلاة التي الله تعالى وصلنا بهذا. أنت لازم أن تصلي لوحدك وتفهم ما تقرأ في الصلاة، أنت موكل عليك أنت مثلا تقيم زهري، هذا هو الصلاة. شوفوا كيف هذا الصلاة التي الإنسان لا يعرف ماذا يقول ولا يفهم يصل إلى هذا النتيجة، هذا الصلاة. والصلاة التي العرفاء الإلهيين والأولياء الإلهيين يوصون بذلك لا تصل إلى هذه النتيجة أصلا، لا يفهم هذا شو يعمل، هاي تعبان أو غير تعبان، هاي مستقيم أو غير مستقيم، هاي لا يعرف، هذا يصلي لوحده وهذا يصلي لوحده، ما لك علاقة بهذا. أنت تصلي، أنت تكون موكل على هذا، الله تعالى وكلك على هذا. شو هذا النتيجة، كيفية التفكر وكيفية الاختيار والانتخاب في المطالب يوصل هذا المطالب توصل الأفراد إلى هذه النتيجة، وهذه التفكر توصل الأفراد إلى هذه النتيجة. شوفوا كيفية مراتب الكمال في الإنسان، وعنده 80 سنة والآن يموت، مثلا هذا الشخص يموت لا معرفة له ولا فهم له ولا علم له بالمسائل إلا الحفظ، إلا التذكر والاحتفاظ لبعض المطالب مثل الأغراس، مثل الأغراس، مثل المكاتب نفسه، هذا الشيء لا يكون فهم. هذا هو التفكر. فعلى هذا العقل المتصل في الإنسان
صلى على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد. العامل الأساسي لكيفية معرفة الإنسان وفهم الإنسان بالنسبة إلى المطالب المتنوعة والمتكثرة التي تسمع من آهاد الأفراد والجامعة على حسب مراتبهم، ولا يجوز للإنسان الاقتداء بواحد بدون تفكر وبدون إعمال هذه القوة الإلهية في النفس. وإذا شخص يتابع شخص، يتابع منهج، يتابع إذاعة، يتابع جريدة، أي شيء، بدون إعمال هذه القوة يكون معاقبا يوم القيامة بلا شك وبلا ريب. هذا هو الذي يعني عدم القيام بهذا الواجب أهلك جميع الأمة بعد النبي، وذهبوا إلى متابعة الخلفاء الصلاة، وتركوا الخليفة الحقيقي والإمام الأصلي وصاحب الولاية الكلية الإلهية أمير المؤمنين عليه السلام، وتركوه لوحده، ومالوا إلى هذا الشيخ الذي لا يعرف أنامله ولا يعرف أي مرتبة من المعلومات العادية، حتى كان لا يعرف. ليش؟ لأنهم أهملوا هذه الحجة الإلهية في نفوسهم. ليش أنت كنت تتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ليش؟ ليش أنت لم تتابع الشخص الفلاني، الشخص الفلاني في الحياة؟ ليش؟ لأنك شفت منه آثار النبوة وآثار الصدق والمنطق والحقيقة، ولذا أنت كنت تتابعه. ما في مشكلة، جيد. خب، هذا المسألة لازم أن يكون إلى آخر زمان النبي، أو لازم أن يكون مستمرا بعد زمن النبي، بعد زمن الحياة. أنت تتابع النبي إلى آخر زمان حياته الظاهرية ولا تتابع هذا المنهج والطريقة بعد زمن النبي، هذا هو الخطأ. يعني هذا هو نقطة الضلال. الإنسان يتابع شخص ما دام أن يكون حيا، إيش له نتيجة؟ إيش نتيجة؟ إذا يموت هو يموت كل شيء. الله يموت إذا يموت شخص، النبي إذا يموت الله يموت معه، الحقائق كلها يموت، الوقائع كلها تموت، الواقعية تموت بموت النبي. لا، الواقعية موجود بحالي، الشمس موجود، الصحراء موجود، الأشجار موجود، الدنيا موجود، الله موجود، الملائكة موجودة، كلها موجودة، بس الجسم الظاهري والبدن الظاهري من النبي صلى الله عليه وسلم هو وقف عن العمل وعن التصرفات، وليس يكون شيء بعد. جميع المسائل كانت موجودا بدون ذرة، مثقال ذرة. وهذه المسائل متابعة الحق، متابعة العقل، متابعة الحرية والاختيار في التصرفات الشخصية والاجتماعية، متابعة الواقع، كل هذه المسائل كانت موجودة 100% ولم تتغير بعد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جسمه الظاهر هو راح ودفن ولا يكون شبع، وأمير المؤمنين عليه السلام هو الوجود الباقي باستمرار حياته بعد النبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا يوصي بخلافة أمير المؤمنين عليه السلام يوم قدير خم وبولاية أمير المؤمنين عليه السلام، كان يقول بهذه العبارة:
هذا علی نفسی الباقیت بعد وفات جسمی، لا بعد وفاتی، انا لا اموت، انا لا اموت، انا اکون حیا به حیات الله تعالی فی ابد الدهر. الان النبی، نبینا الان و شخص و مات و انتهى المسألة، لا الآن حي. بالنسبة إلى الشهداء يقولون ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فكيف النبي يكون مات ويكون كل شيء تام؟ لا خلاص، النبي يقول أنا لا أموت أبدا، أني حي بحياة الله ما دام الله موجودا، ولكن جسمنا، جسمي جاء إلى الدنيا وبعد يوم يروح ويدفن، وجسمنا كان أني أغيب عنكم. النبي مثلا إذا مثلا يغيب أن كان لا النبي كان لا يغيب عن الناس، كان يذهب إلى الغزوات، كان يذهب إلى خارج المدينة، كان يغيب. والآن مثلا جسمانه يغيب مثلا تحت التراب، ليس فارغ أبدا. نحن نغير المسألة، نحن نبدل المسألة، نحن ليس لنا إطلاع والعلم والمعرفة بحقيقة النبوة وبحقيقة الولاية. إحنا نقول النبي إذا مات مات كل شيء وخلص، لا. مثل الآن أنا مثلت هذا المسألة، أنا بينت هذا المسألة للرفقاء بالنسبة إلى زمن الظهور، ظهور الإمام الحجة عليه الصلاة. خب إحنا نتوقع زمن الظهور، ولكن الإمام عليه السلام إذا لا يريد الظهور، خب لا يكون كل شيء موجود، لا يكون في مسألة. الإمام عليه السلام إذا يريد مثلا أنا بعد 100 سنة أني مثلا أظهر ويرتفع الغيبة، وإلى 100 سنة يعني يخلص كل شيء ويموت كل شيء، ولا يكون الطريق ولا يكون السبل والمسيل إلى الهداية وإلى الرشاد. لا، الأئمة عليهم السلام في زمن حياتهم دوما كلهم متعلقين ومربوطون بالأصحاب، أو لا في بعض الأحيان الأئمة عليهم السلام كانوا بالمدينة والأصحاب كانوا في خراسان وفي ريف وفي قوم وسائر البلاد منتشرين. خب هم ليس لهم إمام في ذلك الزمان؟ نعم، الإمام موجود وهو يحي ويمشي في الشوارع، ولكن كان عنهم غائب. وما أنه يكون عنهم غائب، يكون مسيطر عليهم بالولاية الإلهية بحيث يكون أعرف بحالهم منهم. يعني الإمام عليه السلام، الإمام الحجة، يكون أعرف بأحوالنا الجالسين في هذا المجلس، أعرف يكون بأحوالهم منهم. الإمام عليه السلام يكون أعرف بأحوالي وبأغوالي وبكلامي وبتكلمي مني، قبل أن أتكلم هو يعرف، بس يكون هو غائب عنا. شو هذا المهتم؟ الأئمة عليهم السلام كانوا مسجونين في السجون. الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كان مسجونا في السجون 8 سنوات، كانوا مسجونا. خب يكون غائب عنهم ولا يكون للأمة إمامون؟ هارون عليه اللعنة هو حبس الإمام عليه السلام. إذا كان الإمام بحسب السجن وبالدخول في السجن يكون غائب، لا يكون لهم، يكون مثلنا مثل سائر الأفراد. وشو فرق؟ شو فرق بين الإمام وبين سائر الأفراد؟ أو إذا كان الإمام لا يعلم شيء، إذا كان مثلا هو في المدينة وشخص في خراسان، 400 فراسخ يكون بين إمام وبين خراسان، إذا لا يعرف حاله ولا يشوفه بحيث يكون بيمه، ولا يكون هذا إمام، هذا يكون مثل صاير لأفراد. نفس هذا المسألة يكون في الإمام الحجة، نفس هذا المسألة. الإمام الحجة يكون غائب عنا. مثلا إذا أنا أخبرتكم الإمام الحجة الآن هو بالسور في منزل من منازل سوء، خب شو كيف تفكرون في هذا المسألة؟ ألا مثلا أنا لا أعطيكم عنوانه، يكون في منزل من منازل السوء، خب هو يكون غائب عنا؟ لا، هو مثلا يريد أن لا يشوفنا، يقول أنا في السوء وأنتم مثلا في العباسية في هذا الرابية وأنا مسيطر عليكم ولا أريد أن أنتم تشوفوني وأنا بحالي، أو أنا مثلا في العباسية في هذا المنطقة ولا وأنا أخفي نفسي عليكم ولا أريد مثلا أنتم تشوفوني. خب إحنا نقبل، إحنا نقبل يقود على الإمام عليه السلام بيمنا، وإحنا نكون في عيون بعيون الإمام عليه السلام وتحت نظر الإمام عليه السلام وتحت سيطرة وولاية الإمام عليه السلام. نفس هذا المسألة موجودة سواء كان عليهم الإمام عليه السلام بلبنان أو بإيران أو بإفريقيا أو بأمريكا أو بسائر البلاد، خب يكون أو في كرة القمر أو في كرة الشمس في أي مرحلة. ليس المسألة مسألة المادية، ليس المسألة مسألة البعد الجسمانية، ليس هذا هو مسألة الولاية. عرفتم كيف؟ فلهذا هذه الحجة، الحجة التي الله تعالى قبل إرسال الرسل وإنزال الكتب قبل هذه المسألة وضع هذه الحجة في نفوسنا، هذا أول حجة، حجة الوحيد. وبهذه الحجة نحن نعرف النبي ونعرف الإمام ونعرف الطريق الأحسن. بهذه الحجة المجنون لا يكون عليه تكليف، والله تعالى لا يؤاخذه، والله تعالى لا يعاقبه، والله تعالى لا يغضب، ولكن الإنسان العاقل الله تعالى يؤاخذه. أنا جعلت فيك هذا الحجة على حسب المراتب. نعم في الروايات كثير موجود حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا على حسب المراتب، كيفية مرتبة الإنسان في الفهم والإدراك والشعور والاطلاع على المسائل الظاهرية والباطنية، كلها تكون دخيلة في كيفية تصرفات الإنسان وفي كيفية القيام بهذه الحجة. هذا أول حجة. والثاني إرسال الكتب، الحجة الثانية والحجة الأخرى عبارة عن العقل المنفصل. العقل المنفصل إما أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام المعصوم عليه السلام أو من هو يكون نائبا عن الإمام عليه السلام، هذا هو العقل المنفصل. لا كل أحد، لا كل شخص، لا كل مدعٍ، لا كل مدع لا يعرف الهر من البر وهو يدعي كل شيء وهو يدعي الوصول إلى المطالب، ليس هذا هو الحجة المنفصل. الحجة المنفصل الذي يأخذ بيدينا ويصلنا إلى المرحلة التي يكون هو في هذه المرحلة، يعني نفس هذه المرحلة، يقول تعالوا أنا أوصلكم إلى نفس هذه المسألة وإلى هذه المرتبة، هذه هو الحجة المنفصل. ولهذا المسألة الأساسية الذي أنا كنت أن أشرح لكم في هذا المجال هو أنه لازم على الإنسان بشكل عام وللسالك بشكل خاص ومحدد لازم أن يكون متابعا بنفس الطريقة التي كان هو في هذه الطريقة كان متابعا للمطالب وللأصول والمباني السلوكية والمباني الإلهية. ولازم على الإنسان أن لا يترك هذا أبدا ولا يقول إحنا مثلا عبرنا عن هذا المثل ولا نحتاج إلى هذه الرعاية، هذا أول خطأ وأول نقطة الحلال. وأني بيّنت لكم النقطة التي الأمة من هذه النقطة وقعت في الحلاك، هم نسوا هذه المرحلة التي قبل وفاة النبي وقبل زمان النبي بواسطة هذه النقطة وبواسطة هذه المسألة كانوا يتابعون، لأنهم شافوا أن النبي هو من الله تعالى معجزاته وأقواله والقرآن والآيات وتصرفاته كلها تحكي عن ذلك، تحكي أنه ليس مش رجل عادي، يعني مش رجل عادي بل رجل إلهي، وتصرفاته وتصرفات رجل إلهي، وقوله صدق وكلامه صدق وكلامه حق ولا يغير ولا يبدل. وبعد أن فهموا هذا المسألة من النبي تابعوا النبي وسلكوا منهجه. إلى أي مدة؟ إلى مدة الحياة. وبعد الحياة نسوا هذه النقطة، يعني هم تركوا هذه الحجة المتصلة، العقل المتصلة في الباطن وفي النفس، هم نسوا. وإذا نسوا راهوا إلى جانب عمر، جانب أبي بكر، وجانب عمر، ذهبوا إلى هذا المجال. أني أسأل سؤال من إخواننا السنة، لو كان شخص يأتي في زمن النبي وكان يسأل عن النبي عن مسألة والنبي كان عاجزا عن الجواب، شو كان يفكر؟ أن هذا النبي أو لا؟ لا، أو لا، هذا لا يمكن يكون نبي، يكون عاجز، عجز عن السؤال. ليش؟ بعد زمان النبي اليهودي يجي إلى المسجد إلى المدينة ويسأل عن أبو بكر وهو يعجز، وأنتم لا تقولون هيك؟ ليش؟ ليش أنتم لا تعتقدون بهذا؟ ليش أنتم نسيتم هذه الطريقة؟ هذا الطريقة طريقة الأقلائية، ليش أنتم نسيتم؟ ليش أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يدخل في المسجد وكان يجيب أن هذا السؤال، وهذا اليهودي كان يسلم ويشهد بالتوحيد وبالرسالة وبإمامة وخلافة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، كنتم تشوفون ولا تغرون بشيء؟ وأنتم حمار أو إنسان؟ الحمار يعمل هيك؟ ليش في زمن النبي لا تعملوا هيك؟ ليش؟ لو كان هذا المسألة وقعت في زمن النبي شو كان تصرفاتكم؟ أن يقولون أنت النبي مع هذا الحال النبي؟ لا يا ولدي، شو أنت تدعي أن من الله تعالى وملائكة وجبريل كان يساعدك وكان يصلحون إليك وأنت تعجز عن هذا الكلام وتعجز عن هذا الجواب، بس لسه بالنبي وكان جيد، يعني من منطق أقلائية، منطق أقلائية، ولازم أنهم يرفضوا النبي ويردوا وينكروا ويسهبوا وينخرجوا. ليش أنتم نسيتم هذه الطريقة بعد وفاة النبي؟ ليش؟ هذه الطريقة ليست طريقة الإنسان، هذا إحنا نسمي الطريقة الحمارية. الطريقة الحمارية هو هذا الطريق، الإنسان لا يمشي. أنت إذا ترجع إلى دكتور لمعالجة المعدة، لمعالجة الألم، وهي تعجز عن المعالجة، وتذهب إليه مرة ثانية، لا تذهب إلى دكتور آخر. إذا ترجع إلى هذا الدكتور مرة ثانية أنت تكون مجنون، أنت مش إنسان. لا، هذا يكون حمار لا يكون إنسان. ولذا إحنا نشوف أن هذه المسألة وقعت بعد النبي. ليش؟ أنهم نسوا هذا الطريق وأهملوها. فبشر عباد الذين، هو في آية القرآن موجود، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، هذه هي الطريقة الحرية. إذا نحن ننسى هذه الطريقة نظل ونصبح مثل سائر الأفراد، الأفراد الذين كانوا في زمن النبي، كانوا راحوا إلى هذا الطرف، هذا الشخص، هذا الشخص، كلهم كانوا يصبون، كلهم ودي وصلا لليلى، وكلهم يدعي وصلا لليلى، إما بهذه الطريقة وإما بهذه الطريقة. واللازم على الصالك الذي يسلك مسلكا إلهيا لازم أن يرائي أشد هذه النقطة في كل تصرفاته وفي كل لحظة من لحظاته. إذا يسمع من الإذاعة شيء لا يقر بالسرعة، يسكت، يقف، يتأمل، يفحص، يحقق، يتأمل في الموضوع، لا يشوف شيء في الجريدة، لا يعترف ولا يقول أصدقائي نعم أنا شفت في الجريدة. خب، يمكن يكون شخص هذا كاذب، المؤلف يكون كاذب، هذا الجريدة جريدة، في خدعة في حيلة. إذا نسمع مطلب من شخص لازم أن لا نقر بالسرعة، لازم نفكر بعقولنا. هذا العقل، هذا العقل التي هي الهجة الإلهية، هذه الهجة الإلهية. وأنا كما قلت الله تعالى يؤاخذنا بالقدر الذي يكون من هذه الهجة في نفوسنا، لا أزيد، ولكن بهذا المقدار يأخذنا. ما في هذا المسألة مسألة جدية، بهذا المقدار وبهذا القدر يأخذنا. والسلوك الإلهي والعرفان تمام المسألة في هذا المسألة، يعني كل المسائل العرفان يتركز على هذه النقطة. السالك لازم أن يكون دوما متنبها ومتذكرا لهذه النقطة الأساسية. بالصباح لازم أن يفكر، بالظهر لازم أن يفكر، بالعصر لازم أن يفكر، بالليل لازم أن يفكر في كلماته وفي أقواله وفي تصرفاته وتصرفات سائر الأشخاص والجوانب. جميع هذه المسائل لازم أن يكون لهذا. فعلى هذا الشيء الذي احنا كنا نشوف في زمن السيد الوالد الله يرحمه، وخصوصا بعد زمان الوفاة السيد الوالد، هو نسيان هذه المطلب. حتى في زمن السيد الوالد كنا نشوف هذا، مع أن أنا لم أعرف شخص من الرجال الإلهيين والأولياء الإلهيين أن يؤكد على هذا المطلب مثل السيد الوالد في أقواله وفي محاضراته وفي تأليفاته وفي كتبه. والذي احنا كنا نسمع في زمان حياته دوما كان يركز على هذه النقطة. أنا كنت أسمع منه أنه أنا لا أعرف أعقل من أستاذي، يعني كان هو يقول أنا لا أعرف أعقل من السيد هاشم الحداد في زمن حياتي. أعقل السيد هاشم الحداد كان أستاذه من العرفاء. هنا نقول شو العلاقة بين العرفان والعقل، ولكن لا، العرفان كله العقل والعقل كله العرفان، وكل واحد يؤثر عليه. العرفان يؤثر على عقل الشخص، والعقل يؤثر على عرفان الشخص، وكل واحد يربي الآخر ويكمله. يعني كان السيد الوالد يؤكد على المسألة الحرية والمسألة العقل. الحرية مسألة العقل. أنا كنت للرفقاء لا أدري، أنا قلته، ولكن في بالنسبة إلى رفقاء في إيران أنا كم مرة أنا قلت هذه المسألة. كان يؤكد على مسألة الاختيار والحرية في زمان حياته. السيد الوالد كان يعتقد بأنه يجوز للإنسان، يجوز للحاج المعتمر أن يحرم من محاضات الميقات، ليس من المواقيت الستة بس، لا، مثلا كل شخص لا يمر من محاضات الميقات. كان الفتوى سيد الوالد أنه يجوز أن شخص يحرم من محاضات الميقات. خب كثير من العلماء فتواهم خلاف ذلك، يقولون لازم الشخص يمر من المواقيت الستة. وحتى أنا بخاطر أني في أحد من الأيام المرجع الديني الله يرحمه، كان شخص جيد، كان طيب النفس، السيد القلفايقاني، وجاء إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد، وأنا والسيد الوالد رحتم للزيارة إلى السيد القلفايقاني ورحتم إلى بيته. السيد الوالد سأل أن السيد القلفايقاني أن هذا المسألة شو رأيكم بالنسبة إلى هذا، وهو رفض، قال لا، الله تعالى أوجب للمؤتمرين والحجاج الإحرام بهذا المواقيت، هو الذي وقت هذا المواقيت وجعل هذا المواقيت، ولذا لازم الإنسان أن يمر على هذا المواقيت ولا مفر من هذا المطلب. والسيد الوالد كان يحكم ويباحث، وبالأخير هو سكت ولم يتكلم شيء، يعني السيد الوالد سكت ولم يستمر بالحكم المسألة. وبعد الربع بعد أسبوع قال السيد الوالد
أنا والأخ أخونا الأكبر كنا بجنب سيد الوالد، قال أنا كتبت شيء في مسألة الإحرام من محاضرات الميقات، أنا كتبت مقالة، شوفوا هذا في المكتبة، هذا المقالة كان موجود على الطاولة في المكتبة وشوفوا، وبعد لازم أنا أعرف شو رأيكم بالنسبة إلى هذا المقال. لأخونا الأكبر الله يحفظه، هو راح وشاف هذا المقالة وقرأها وبعد سلم هذا الكتاب إليه، وأنا قرأت هذا المقال. بعد 3 أيام السيد الوالد طلب منا شو رأيكم بالنسبة إلى هذا. أخونا قال نعم هذا صحيح وهذا جيد والمطلب تمام، لا يكون شيء، لازم على الإنسان، يعني يجوز للإنسان أن يحرم من محاضرات الميقات، لا من نفس الميقات، وهذا مطلب صحيح. والتفت إلي وكان يمزح معي، كان شو رأي الآية الله السيد محسن، شو رأيكم؟ وأنا ضحكت وقلت السيد الوالد أنا لم أشوف المطالب المزادة لهذه المقالة ولا يمكن لي أن أقر بشيء، أنا لم أقرأ الأدلة للمخالفين. وكان نايم فجلس، والثلاث مرات أشار بيدي قال هذا صحيح هذا صحيح هذا صحيح، شوفوا هذه طريقة الأولياء، طريقة الورثة. أنا قلت أنا لم أشوف، نعم إذا أنا أشوف الأدلة المخالفة خب أقول إما الحق معك وإما الحق مع المخالفين. أنا كنت بالصراحة مع سيد الوالد، نعم بالصراحة أنا كنت، وهو كان يربينا هيك. فالآن أنا أعترف، أنا أعترف بهذه الطريقة، أنا أعترف بكيفية تصرفاته، هو كان يربينا هيك، وهو كان يربينا لهذه الطريقة، وهو كان يشجعنا بالسير في هذا المنهج. لم يقول أنت تقوم أمامي وتعمل تحكي هيك، أنت شو أنت طلبة، أنت طفل، أنت مثلا، لا لم يقل هذا، أنت طفل، أنت ولد، أنت نمدنم في 30 سنوات مثلا، أنا مثلا كنت في 70 سنوات مثلا، أنا أبوك أنا والدك، لا، الطريقة الحقة والطريق الإلهي، الطريق الذي يكون، شوفوا لا يقول أنا والدك، أنا عالم، أنا مجتهد، أنا أعلم منك، أنا أعرف منك، وأنا أستاذك، أعلم من كل هذا، أنا وهي كان أستاذنا يعني، ولكن كنا لم نكن تلامذه، ولكن كان أستاذنا، لكن نعم لا يقول، إذا كان يقول أنا أعلم منك هذا يكون خطأ، إذا كان يقول أنا أستاذك لازم أن تسمع ولا تقول بشيء، ليش أنت قلت اقرأ هذا؟ إذا إحنا كنا مجبورين بالإطاعة في كل شيء، قلت إيش إحنا نقرأ من أول الأمر، يقول هذا حق هذا حق والسلام تمام خلص، ليش ألف هذه الكتب؟ ليش؟ خب يقول هذا المسألة في هذا المسألة هذا تمام، هذا المسألة مثل الأخبار مثل الحكايات مثل الفتاوي الذي يكون في الرسائل العملية، هو لا يكتبون في هذه الرسائل العملية كيفية الهجج والأدلة من المخالفين، لا يقولون في هذا المسألة لازم مثلا الشخص إذا يريد تدهير المسألة بالآب القليل بالماء القليل بالماء القليل، إذا مثلا يريد مثلا يخون يطهر لازم مثلا أن يطهر مرتين، خب لا يقول في الأدلة، يقول في هجة، لأن شيء لا المقلد لا يلتفت إلى هذا ولا يعرف من الأدلة ولا يعرف من هذا. خب أصيد الوالد كان يقول اعتقادي في هذا المسألة هذا واعتقادي في مسألة هذا، ولا يكتب جميع الكتب، لأنه هو ألف 70 كتاب من المسائل المهمة الاعتقادية وطبعت بعضهم ولم يطبع بعضهم بعض. لا هو قال شوفوا فكروا
لازم أن تطالعوا بالجد، ولازم أن تطالعوا الأدلة والهجة الخلافية في أمام ذلك. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونحن لا نجد هذه الطريقة إلا في الطريقة العرفانية والأولياء الإلهيين، هذه هو طريقته. إذا إحنا مثلا في بعض الأحيان نقول مثلا شخص يقول هيك، هذا خلاف الأقل، أنت تحكي هيك ما أنت أعلم، أو هذا بمجرد أنه يقول أنت تعلم أنت أعلم أنه هذا، شوفوا هذا النقطة، هذا النقطة الخطأ. بمجرد أنه يقول لازم أن لا تحكي، هذه هو النقطة الخطأ والنقطة الأساسية. بمجرد أنه يقول هذا الشخص هو رئيس مثلا البلد الكذائي وأنت تقول أمامه، بمجرد أنكم تسمعون هذه المسألة لازم أن في مان الله، الله يحفظك، الله يخليك، الله يوافقه في مان الله، تمام خلاص. إحنا لم نسمع مرة واحدة لا من النبي ولا من الأئمة عليه السلام أمام المخالفين يحكون هيك بهذه المقالة بهذا التعبير، أنت لا تفهم، أنت لا تعرف، نحن أعلم منكم، لازم أن تسكتوا ولازم أن لا تقولوا بشيء. لا، دوما كان يقولون تعالوا نحن نبحث نباحث نحن نتكلم، تعالوا مع الأفراد، كل شخص كل شخص، الإمام الصادق، شوفوا المحاضرات الإمام الصادق، المناظرات المناظرات الإمام الصادق والإمام الباقر والإمام رضا عليه السلام والإمام الجواد والإمام الهادي وأمير المؤمنين عليه السلام، كل من الأئمة وكمان الأولياء الإلهيين والعرفاء. هذه هي طريقتهم وهذه هي النقطة الأساسية، يعني النقطة الأساسية في السلوك في السلوك والتربية الإلهية، أن يكون شخص في كل لحظة لا ينسى المرتبة التي هي هو كان في هذه المرتبة قبل أن يتصل إلى هذا المسلك. كيف نحن نطابع، كنا نطابع هذه الطريقة؟ يعني إحنا كنا مثلا نقرأ كتاب أو نسمع شيء من الأفراد، وكنا نفكر ونقول، كنا نقول أن هذا يكون أحسن منه، ولذا لازم الإنسان أن يطابع. فليش نحن ننسى هذه الطريقة وهذه المسألة وهذه النكتة ولا نتابعه بعد مدة، بعد 3 سنوات، بعد 10 سنوات، بعد 20 سنوات، وننسى وبعد نميل إلى الجوانب وإلى المسائل المختلفة؟ ليش؟ ليش إحنا ننسى؟ شو هذا المشكلة؟ خب هذا الطريقة لازم الإنسان يتابعه، لازم في كل شيء، لازم في كل ظروف. وهذا هو النقطة الأساسية في تربية الإنسان. يعني السالك إذا يكون متابعا للمسائل العادية والعبادية والأوراد والأذكار، ولا يكون متابعا لهذا المنهج ولو 1000 سنة تمر عليه، هي لا ترقى متر أبدا، هي لا ترقى مترين أو مترين، بل يكون يطرأ عليه بعض الحالات وبعض المسائل ويكون متوقف. ولكن إذا كان جوالا في هذه الطريقة بهذه النقطة، وإذا يسلك بهذه الطريقة الذي لازم أن يحس هذه الحرية وهذه السلوك العقلائية في مرامه، طبعا يكون دوما يكون متكاملا متكاملا حتى يصل إلى مرتبة الكمال. ولذا هذه المطالب التي إحنا نشوف أو نسمع في الرسائل ومن بعض الإخوان بالنسبة
للمسائل. طب كيف مثلا نحن نحس احنا في مرتبة التربية احنا نرقى او نكون واقف، او احنا نحس الملل والكسل في نفوسنا، او مثلا كيف مثلا احنا لا نحس هذا النشاط التي مثلا كان هذا النشاط موجود في اول العمر. هذه كلها مسائل يبتني الى هذه النقطة، يعني يبتني الى هذه الحجر الاساسي. الانسان اذا يكون واقعا متابعا للسيرة الاولياء، للسيرة الاولياء، ويكون عن فكر وعن عقل واطلاع، عن الاطلاع، يتابع البرنامج السلوكي الذي كانوا يقترحون هذا البرنامج الى تلامذته، ويكون فيهم المراقبة الجدية، دوما يكون في نشاط سلوكي لا ملل فيه، دوما يكون هذا السالك نشيطا في برنامجه وفي تصرفاته وفي أفعاله. وإن إذا تركنا هذا المسألة ولا نفكر بهذا، بل نقول المسألة جيد والمسألة تمام ونحن عبرنا عن هذه النقطة ولا نلتفت إلينا، شوي شوي يكون قليلا قليلا الإنسان من حيث لا يشعر هو يدخل في بعض المجالات، وبدون أن يعرف وبدون أن يفهم يزول عنه هذه الحالة، يعني هذه الحالة التعبد، هذه الحالة الاستقامة، هذه الحالة المتانة، هذه الحالة الجدية، شوية شوية يحذف عنه، وبعد مدة يشوف في نفسه الكسل، لا يشوف هذه النشاط، لا يشوف هذا، يعني لا يحس هذا النشاط في نفسه للاستمرار بهذه الطريقة. هذه أحد المطالب التي أنا كنت أبينه وأوزعه للإخوان، وإن شاء الله في المحاضرة الثانية في بعض المطالب الجزئية، كما قام الأساسية لازم، ولكن المطالب الجزئية إن شاء الله نكون مع الإخوان. إذا كان سؤال عند الإخوان لا دي الصعب، كم وقت قبل الغروب؟ 10 دقيقة. إذا كان مثلا 15 دقيقة، في هذا 5 دقائق ممكن إحنا مثلا نستمر على هذا إن شاء الله. بعد الأسئلة إن شاء الله في المحاضرة الثانية إحنا بخدمة الرفاقة بالنسبة إلى الأسئلة إن شاء الله. وبعض الإخوان يقولون في هذه هل شرب ماء الشعير الخالي من الكحول والمصنع في الدول العربية في إشكال، هكذا المصنع في إيران؟ لا، ما في إشكال، كان خالي من الكحول ما في إشكال. ما هو أهم عامل مساعد لهزول الغلبة في الصلاة؟ إن شاء الله نحكي حول هذا المسألة العالية. هل يفضل ترك زيارة قبور الأولياء مثل السيد علي القاضي قدس الله سره عند ذهابنا إلى زيارة الأمير في النجف الأشرف؟ لا، ما في معنى، الإنسان يزور الإمام علي عليه السلام ويزور السيد القاضي، السيد القاضي يكون تلميذ الإمام أمير المؤمنين، ليش الإنسان يترك زيارته؟ لزيارة الأولياء لهم حظ خاص ولهم مرتبة خاصة. وأنا سمعت من الأولياء من أساتذتنا أنه لازم على الصالح أن يزور قبور الأولياء، لأنهم متصلون إلى الله تعالى بواسطة الإمام عليه السلام ويكونوا في زيارة المس. كما أن السيد القاضي كان كمان، يعني السيد القاضي كان في النجف الأشرف، وما أنه في كل يوم أو يومين كان يزور قبور المقابر وكان يستفيد منها. وسيد الوالد وسجل بعض هذه الحكايات في الكتب، في كتبه حول هذه المسألة. مولانا الكريم: نحن نقبض الغريبون منكم والذين يتربون على كل حال. احنا رفقاء ليس مستهلات، اما نحن البعيدون عنكم فماذا نفعل وكيف نحصل التربية؟ ان شاء الله عندي اخبار مبشرة، وان شاء الله بعد عشان نخبركم ببعض المسائل ان شاء الله. نعم، هو بهذه الأسئلة كثيرة، قال يسمحون لنا أن نحن مثلا نؤخر الأجوبة إلى المجلس الثاني والمحاضرة الثانية يكون أحسن، ولا نزيء أوقات الإخوان بهذه المسائل. وأني في هذه الجلسة أني كنت أودي أن أجيب عن هذه الأسئلة، ولكن أني شفت أن توضيح هذه المسألة بحيث نحن شفنا بعيوننا الرفقاء للسيد الوالد بعد وفاة السيد الوالد وقعوا في الهلكة من هذه النقطة، يعني من هذه النقطة. ولذا أني دوما أني أصر وأؤكد رفقائنا برعاية هذه المطلبة في جميع الأوقات، حتى نحن نسكر ونسدد منافذ دخول الشيطان في نفوسنا، ولا نسمح للأبالسة والشياطين أن يدخلوا في هذا المنافذ وإحنا نسدد. ولذا أنا رجحت أن أبين هذه المسألة، وإن شاء الله في المحاضرة الثانية نحن نجيب عن المسائل التي الإخوان هم طرحوها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.